بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في التبكير إلى الجمعة. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وتمرة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول لنا أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة: باب التبكير إلى الجمعة. المقصود من ذلك كون الإنسان يأتي إلى الجمعة مبكرا ويستعد للصلاة ويتهيأ لها في وقت مبكر، فيأتي إلى المسجد ويصلي ما شاء الله أن يصلي، ثم يجلس يقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل حتى يدخل الخطيب فتبدأ الخطبة. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاهم إذا جاءوا إلى المسجد يصلون ما أرادوا أن يصلوا، ثم يجلسون ولا يقومون إلا للصلاة يجلسون يقرأون القرآن ويذكرون الله عز وجل، وإذا أقيمت الصلاة قاموا. فالتبكير إلى الجمعة كان شأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولهذا جاء أنهم ما كانوا يقيلون ولا يتغدون يوم الجمعة إلا بعد الظهر بعد الجمعة، ما كانوا يقيلون ولا يتغدون إلا بعد الجمعة، لأن في غير يوم الجمعة كانوا يقيلون ويتغدون قبل الظهر، ولكنه يوم الجمعة من أجل تبكيرهم وذهابهم إلى المسجد واشتغالهم بالصلاة وبالذكر وقراءة القرآن لا يحصل منهم ذلك الذي يحصل منهم في كل يوم إلا بعد الصلاة، ما كنا نقول ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، لأنهم يبكرون ويذهبون مبكرين. وقد أورد أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة في غسل الجنابة، يعني مثل غسل الجنابة، اغتسل مثل غسل الجنابة ثم راح إلى المسجد، فمن راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، وهي الناقة، وهي سواء كان ذكرا أو أنثى من الأبل، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ثم إذا دخل الإمام وجلس على المنبر جلس الملائكة يعني يستمعون الذكر الذي يحصل في الخطبة من الخطيب، ومعنى ذلك أن الملائكة تكتب هؤلاء الذين يأتون إلى الصلاة متفاوتين، وبينهم الفرق الشاسع والبون الشاسع، فمن كان مبكرا مثل الذي تقرب إلى الله عز وجل ببدنه، ومن راح في الساعة الخامسة فمثل الذي تقرب ببيضة أو تصدق ببيضة، وفرق شاسع ما بين البدنة والبيضة. وهذا يدل على فضل التبكير إلى المساجد يوم الجمعة، التبكير إلى المساجد يوم الجمعة للاشتغال بذكر الله، ولهذا جاء النهي عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة حتى لا يكون شاغلا للناس عن القراءة عن الصلاة والقراءة والذكر والاستعداد للخطبة لأن ذلك الوقت وقت صلاة وقراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى واستعداد للخطبة. فجاءت السنة في التبكير إلى الجمعة وبيان التفاوت الكبير والعظيم بين من يأتي مبكرا ومن يأتي متأخرا. ومعلوم أن الساعات هذه التي جاءت في الحديث هي مقادير زمنية قد تتفاوت في الطول والقصر على حسب طول النهار وقصره. وفي الغالب أن هذا الذي يكون من هذا التوزيع والتصنيف أنه يكون بعد طلوع الشمس يعني فيكون فيه التفاوت في هذه المسافة. ولهذا كان أشرت الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما كانوا يوم الجمعة يقيلون ولا يتغدون إلا بعد الصلاة الجمعة، في خلاف بقية الأيام فإنهم يقيلون ويتغدون قبل الصلاة الظهر.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه.
يعني راح ذهب، راح هنا بمعنى ذهب. وبعض العلماء يقول أن الرواح يكون بعد الزواج، وأن هذه الساعات كلها بعد الزواج ولكنها قصيرة جدا ومتفاوتة، وهذا غير صحيح لأن كون الناس ينتظرون ولا يذهبون إلا بعد الزوال، ثم بعد الزوال يعني تبدأ الخطبة، ما كان هناك تفاوت بين من يقرب البدنة ومن يقرب البيضة، كلهم متقاربون، لكن التفاوت في من جاء مبكرا في أول النهار وجلس يقرأ القرآن ويصلي ما شاء الله أن يصلي ويذكر الله عز وجل، فإنه بذلك يكون حصل هذا الأجر العظيم الذي هو بمثابة بدنة. فإذا الرواح المقصود به الذهاب وليس المقصود به الاتيان في وقت الرواح الذي هو ضد الغداء أو الرواح الذي هو العشي والذي هو ضد الغداء، وإنما المقصود به الذهاب. فإن هذا يعني يقال له رواح، راح فلان ذهب فلان، راح فلان إذا كذا ذهب إلى فلان، هذا هو معناه. وليس معنى ذلك أنه يبدأ في وقت الرواح الذي هو بعد الزوال الذي هو العشي، وإنما المقصود بذلك معنى الذهب، من راح يعني ذهب في الساعة الأولى. ثم إن ساعات الليل والنهار عند العرب 24 ساعة، ذكرها الثعالبي في فقه اللغة وسمى وذكر أسماءها 24 اسم، كل ساعة لها اسم معين. ومعلوما أن هذه الساعات تتفاوت لأن الليل يطول والنهار يعني يقصر ويكون العكس، ولكن تلك الساعات تكون موزعة على الليل إذا طال وعلى الليل إذا قصر، وكذلك أيضا تكون موزعة على النهار إذا طال وإذا قصر، فهي ليست يعني شيئا ثابتا مستقرا في جميع أيام السنة، وإنما هي متفاوتة. والظاهر والله أعلم أن المقصود بالساعات أنها تبدأ بعد طلوع الشمس، في أول النهار. نعم. راح الساعة الأولى.
من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرم بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبش أقرن.
وكبش أقرن هذا لأنه من أكمل يعني الظأن، يعني من الظأن أكملها الكبش الأقرن. نعم.
ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة.
معلوم أن الدجاجة لا يتقرب بها، يعني من ناحية أنها تكون هديا أو أضحية، وإنما التقرب الله عز وجل بنهيمة الأنعام هي التي تكون هدايا وأضاحي، والدجاج ليس من هذا القبيل، ولكن المقصود به الصدقة، والمقصود به الصدقة، كل إنسان يتصدق بدجاجة أو يتصدق ببيضة أو يتصدق ببدنة أو يتصدق ببقرة أو يتصدق بكبش، فرق بين هؤلاء، ولكن لا يعني ذلك أن التقرب الله عز وجل يكون بهذه الأشياء على اعتبار أنها هدايا أو تكون هدايا أو أضاحي، لا تكون، وإنما المقصود من ذلك التصدق، فلا يتقرب إلى الله عز وجل بالهدي والأضحية إلا ببهيمة الأنعام، أما الدجاج وغير ذلك فإنه لا يتقرب به، ولكن يتصدق به كما يتصدق في الإبل والبقر والغنم، ويتصدق في الدجاج والبيض، فإذا فكان ما قرب يعني ليس مقصود أنه يعني مثل القربان الذي يكون في الإبل والبقر والغنم، وإنما مقصود في التصدق الصدقة. نعم.
قال: فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر.
فإذا خرج الإمام وصعد عن المنبر صارت الملائكة تستمع الذكر، يعني انتهت مهمتها في الكتابة فيما يتعلق بالداخلين الذين يعني يأتون، وبعد ذلك يستمعون الذكر. نعم.
قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري.
إسحاق بن موسى الأنصاري ثقة، أخرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي.
مسلم والترمذي
والنسائي
وابن
ماجه.
عن معن
بن عيسى ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن مالك
بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه، أخرجه أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سمي
مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي صالح
ذكوان السمان ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، وهو أشهر الصحابة حديثا.
قال رحمه الله: في الباب عن عبد الله بن عمرو.
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أحد العباد له الأربعة من الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
وتمرة
من جد رضي الله تعالى عنه، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر. قال: حدثنا علي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى بن يونس عن محمد بن عمرو عن عبيدة بن سفيان عن أبي الجعد يعني الضمري رضي الله عنه، وكانت له صحبة فيما زعم محمد بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا بها رفع الله على قلبه. قال: وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وثمرة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث أبي الجعد حديث حسن. وقال: سألت محمدا عن اسم أبي الجعد الضمري فلم يعرف اسمه، وقال: لا أعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث. قال أبو عيسى: ونعرف هذا الحديث ولا
نعرف.
هذا اسم مطموسة عندي أنا.
نعم
عندي مطموسة. ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث محمد بن عمرو.
ثم ورد أبو عيسى هذه الترجمة، وهي باب
ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر.
باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر، يعني ما فيه من التغليب وما فيه من الإثم، وما ما كان بعذر لمرض أو سفر، كان إنسان مسافرا فإنه معذور، وإنما الشأن والكلام في من تخلف من غير عذر. وقد أورد أبو عيسى حديث أبي الجعد الضمري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. طبع الله على قلبه، يعني أنه يعاقب بهذه العقوبة، بأن يعاقب بأن يطبع على قلبه، وإذا طبع على قلبه حصل له الضرر وحصل له الزيغ والانحراف. ولهذا فإن السيئة تعقب السيئة، والزيغ ينتج عنه الإزاغة، كما قال الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ومعلوم أن ترك الجمعة هو من الزيف، وكون يطبع على قلبه هذا من العقوبة، وهو نبيل قول الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ومن ثواب الحسنة على الحسنة أن يوفق لحسنة بعدها، ومن العقوبة على السيئة أن يبتلى بسيئة بعدها، وأن تكون السيئة تجر إلى سيئة وتجر إلى سيئات. ومعلوم أن المقصود بذلك هو الذي يعني يتركها، ولكنه يصلي الظهر، يصلي الظهر، وإذا تركها ولم يصلي الظهر فهذا أشد وأشد وأعظم، لأن الحضور إلى الجمعة واجب ومتعين وفرض على كل من فرض عليه، وإذا تخلف عنه لعذر فهو معذور، وإن تخلف وصلى الظهر فإنه آثم، وإن لم يصل الظهر أيضا وإنما كان تاركا للصلاة سواء كان ظهرا أو عصرا أو جمعة فهذا أخطر وهذا أشد والعياذ بالله. نعم.
قال حدثنا علي بن خشرم.
علي بن خشرم ثقة أخرج حديثه البخاري.
لا مسلم والترمذي والنسائي.
مسلم والترمذي والنسائي. مسلم والترمذي والنسائي. وعلي بن خشرم هذا كان من المعمرين، فقد ذكر عنه أنه قال صمت 88 رمضان، يعني صمت يعني 88 سنة، يعني معنى ذلك، وكان هو قد قارب 100، ومعنى ذلك أنه يعني صام أو بدأ يصوم وعمره 10 سنوات تقريبا، واستمر في الصيام 88 سنة.
قال عن عيسى بن يونس.
عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن محمد بن عمرو.
عن محمد بن عمرو بن علقمة ابن وقاص الليثي وهو صدوق أخرجه أصحابه في الستة.
عن عبيدة بن سفيان.
عن عبيدة بن سفيان وهو
ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن.
ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن.
عن أبي الجعد يعني الضمري.
عن أبي الجعد يعني الضمري وهو صحابي أخرج له
أصحاب السنن.
أخرج له أصحاب السنن. وقال وله صحبة فيما زعم محمد بن عمرو. وزعم هنا بمعنى أخبر، لأن الزعم تأتي بمعنى الخبر المحقق، كما أنها تأتي لغير ذلك، ولكن المقصود هنا بالزعم الزعم اللي هو خبر المحقق، لأنه يأتي كثيرا في بعض الأحاديث وفي بعض الأسانيد، يعني زعم فلان وفيما زعم فلان، جاءت في أحاديث وجاءت في أسانيد، والمقصود به الخبر المحقق. نعم.
هنا بارك الله فيك، من ترك الجمعة 3 مرات هل المراد التتابع أو 3 مرات عموما في حياة أو كذا؟
لا أدري، لكن لا شك إن إذا كان 3 متوالية فهذا الأمر أخطر، أخطر مما لو كانت متفرقة متباينة متباعدة.
قال وفي الباب عن ابن عمر.
وفي الباب عن ابن عمر عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنهما احد العباد له الاربعه من الصحابه، هو احد 7 المعروفين في كثره الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام.
وابن عباس.
وابن عباس كذلك واحد العباد له احد الصحابه المكثرين.
وسمره.
وسمره مر ذكره.
قال ابو عيسى حديث ابي الجعد حديث حسن. قال وسألت محمدا عن اسم أبي الجعد الضمري فلم يعرف اسمه.
محمد هو البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري الإمام أمير المؤمنين في الحديث، ويعني وهو من الرجال الترمذي والنسائي.
قال وقال لا أعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث. قال أبو عيسى ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث محمد بن عمرو. يقول الأخ حفظك الله كيف يصنع أناس يشتغلون عند الكفار في الغرب لا يسمحون لهم للخروج أثناء العمل إلى صلاة الجمعة؟
يجب عليهم أن يعني يعمل بأعمال يتمكنون فيها من الصلاة، وإذا عملوا عند أناس عليهم أن يشترطوا عليهم أن يمكنوهم من الصلاة ولا يدخلوا معهم بحيث يتصرفون فيهم ويحولون بينهم وبين ما أوجب الله عليهم، بل عليهم أن يختاروا أعمالا يتمكنون فيها من الصلوات، وإذا اشتغلوا عند غيرهم فيشترطون عليهم التمكين من الصلاة. لأن الصلاة هي زاد الآخرة والعمل زاد الدنيا، العمل وتحصيل المال في مقابل العمل هذا زاد الحياة، الحياة الثانية. وأما الصلاة وغيرها من الأعمال الصالحة فهي زاد الحياة الباقية، زاد الحياة الباقية، ولا يؤثر الباقي على الدائم.
أصل لك لو كانوا جماعة وأرادوا أن يقيموا صلاة الجمعة في نفس المصنع أو نفس المكان؟
لا لا لا، يذهبون لمكان الجمعة، يذهبون لمكان الجمعة ويصلون مع الناس.
هنا بارك الله فيك التحفة. وروى أبو يعلى عن ابن عباس: من ترك الجمعة ثلاث جمع متواليات فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. قال حافظ التلخيص: رجاله ثقات.
يعني كلمة رجاله ثقات يعني كما هو معلوم لا تعني الصحة، لأن قد يكون رجال ثقات ولكن فيه انقطاع أو فيه تدريس أو ما إلى ذلك، وهذا كثيرا ما يكون عند الهيثمي في مجمع الزوائد، ولا يعني ذلك الثبوت، ولكنه إذا كان في الشواهد وكان هناك يعني أمور يعني أخرى فيمكن أن يعتضد بها يعتضد بها. وأما ثبوت الشيء في مثل هذا فإنه لا يثبت.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء من كم تؤتى الجمعة. قال حدثنا عبد بن حميد ومحمد بن مدوية قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا إسرائيل عن ثوير عن رجل من أهل قباء عن أبيه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشهد الجمعة من قباء. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ولا يصح. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء. وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله. وهذا حديث إسناده ضعيف، إنما يروى من حديث معارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبري. وضعف يحيى بن سعيد القطان عبد الله بن سعيد المقبري في الحديث. قال: واختلف أهل العلم على من تجب الجمعة، فقال بعضهم: تجب الجمعة على من آواه الليل إلى منزله، وقال بعضهم: لا تجب الجمعة إلا على من سمع النداء، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. قال: سمعت أحمد بن الحسن يقول: كنا عند أحمد بن حنبل فذكروا على من تجب الجمعة، فلم يذكر أحمد فيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا. قال أحمد بن الحسن: فقلت لأحمد بن حنبل: فيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أحمد: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت: نعم. قال أحمد بن الحسن: حدثنا حجاج بن نصير حدثنا معارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله. قال: فغضب علي أحمد بن حنبل وقال لي: استغفر ربك استغفر ربك. قال أبو عيسى: إنما فعل أحمد بن حنبل هذا لأنه لم يعد هذا الحديث شيئا وضعفه لحال إسناده.
ثم أرد أبو عيسى هذه الترجمة واليبان من كم تؤتى الجمعة، يعني المسافة التي يأتي الإنسان منها إلى الجمعة، ولم يعني وقد وكما قال التيمي لم يكن هناك شيء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، يعني أنه من كذا إلى كذا ومن كانت مسافة كذا تؤتى الجمعة، وإنما اختلف العلماء، فمنهم من بنى على حديث ضعيف، ومنهم من أناط ذلك بسماع الأذان، ومنهم من أناط ذلك بسماع الأذان. ومعلوم أن الجمع يجب المحافظة عليها كما يحافظ على الصلوات، وليس كل مسجد يصلى فيه يجمع فيه، وإنما الجمعة الاجتماع، يجتمع الناس من مساجد متعددة ومن أماكن متعددة، يجتمعون من أماكن متعددة، فإذا صارت المسافة بعيدة بينهم وبين المسجد الذي يجمع فيه ولا يتمكنون من الذهاب إليه، فإنهم يجمعون في مسجدهم وفي المكان الذي هم فيه. ولكن مثل هذا يرجع فيه إلى أهل العلم وإلى المسؤولين عن مثل ذلك، لأنه لو ترك الأمر لا جمع الناس كما يريدون، وقد تكون المساجد متقاربة جدا بسبب رغبة بعض الناس أنه يجمع في مسجده، وإن كان بجواره مسجد آخر لا يكون بينه وبينه إلا مسافات قليلة ومساحات قليلة، فلا تترك الجمعة ويصلي الناس ظهر وهم مقيمون مستوطنون، فإذا كان أمكنهم الذهاب إلى مكان آخر يصلون فيه مع الناس، وإلا فإنهم يجمعون في مكانهم ولو كانوا قليلين، لأنه لم يثبت في العدد الذي كان عقد به الجمعة يعني حديث ثابت، لا 40 ولا 12 ولا أقل ولا أكثر، وإنما تحصل الجمعة في 3، أقل من تحصل في الجمعة 3، فإذا كانوا مستوطنين وفي مكان واحد مستوطنين، والمساجد المسجد اللي يجمع فيه بعيد عليهم ولا يصلون إليه إلا بالذهاب والمشقة، فإنهم يصلون ويجمعون في مكانهم الذي هم مستوطنون فيه ومستقرون فيه. وقد أورد أبو عيسى حديثا ضعيفا، وهو أنهم حديثين ضعيفين، أورد فيه حديثين ضعيفين، أحدهما في قباء، وش قال؟
أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشهد الجمعة من قباء،
أمرنا أن نشهد الجمعة من قباء، يعني من 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 مكان قباء الذي هو معروف الذي فيه المسجد. الحديث غير صحيح، لأن في إسناده رجل مبهم، وفيه أيضا ثوير، ثوير ابن أبي فاخته، ثوير ابن أبي فاخته، فهو غير ثابت هذا الحديث. وكذلك الحديث الآخر الذي قال جمع على من آواه الليل إلى أهله، يعني معناه أنه يأتي للجمعة ثم إذا ذهب يعني يصل أهله في الليل، يصل إلى أهله في الليل، يعني يطول المسافة التي بينه وبين الجمعة، فإذا كان يعني يؤويه الليل فإنه عليه الجمعة، وإذا كان يعني مسافة طويلة يعني أكثر من كونه يعني وصول الليل، فإن هذا لا يجب عليه أن يذهب إلى الجمعة. ولا شك أن يعني كونه يؤوي في الليل إلى أهله، يعني يمشي من المسجد بعد الصلاة ثم لا يصل إلى أهله إلا إذا جاء الليل، هذه مسافة طويلة ومسافة يعني مدة طويلة. الحاصل أنه ليس هناك شيء محدد كما قال الترمذي، وإذا كان الوصول إلى المسجد الذي يجمع فيه ممكنا فإن الناس يذهبون إليه، وإذا كانت الأماكن بعيدة ويشق الذهاب إلى المسجد الذي يجمع فيه فإنهم يجمعون في أماكنهم وفي مساجدهم، لكن يرجع إلى الجهة العلمية المسؤولة التي يمكن أن تقرر وتحدد أن هذا المسجد يجمع فيه أو لا يجمع فيه. نعم. هذا الكلام. هذا الاثنين.
قال حدثنا عبد بن حميد.
عبد بن حميد هو عبد الحميد وهو
خرج البخاري تعليقا.
خرج البخاري تعليقا.
ومسلم والترمذي.
أخرج البخاري تعليقا ومسلم والترمذي.
ومحمد بن مدوية.
ومحمد بن مدوية هو
صدوق خرجه الترمذي.
صدوق خرجه الترمذي.
عن الفضل بن دكين.
الفضل بن دكين هو أبو نعيم ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن إسرائيل.
عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ثوير.
عن ثوير بن أبي فاخرة وهو ضعيف.
نعم خرجه الترمذي.
ضعيف أخرجه الترمذي.
عن رجل من أهل قباء.
عن رجل من أهل قباء وهذا مبهم غير معروف.
عن أبيه.
عن أبيه.
وكان من أصحاب النبي.
وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. جهالة الصحابة لا تؤثر. جهالة الصحابة لا تؤثر وإنما جهالة التي تؤثر في غير الصحابة. وإلا الصحابة المجهول فيهم بحق المعلوم. لأنهم لا يحتاجون بعد تعجيل الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى تعجيل المعجلين وتوثيق الموثقين. بل يكفي الواحد منهم شرفا أن يوصف بأنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما يؤثر ذلك في من دون الصحابة مثل هذا الراوي الذي يروي عن أبيه الذي هو صحابي. ففيه رجل مبهم وفيه رجل ضعيف فهو غير ثابت.
قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشهد الجمعة من قباء. وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ولا يصح. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الجمعة على من آواه الليل إلى أهله. وهذا حديث إسناده ضعيف إنما يروى من حديث معارك بن عباد.
معارك بن عباد ضعيف.
أخرجه الترمذي.
أخرجه الترمذي.
عن عبد الله بن سعيد المقبوري.
عبد الله بن سعيد متروك.
نعم
متروك. أخرج له
الترمذي وابن ماجه.
الترمذي وابن ماجه.
وضعف يحيى بن سعيد القطان عبد الله بن سعيد المقبوري في الحديث.
نعم يعني فيه رجلان أحدهما ضعيف والثاني متروك.
واختلف أهل العلم على من تجب الجمعة. فقال بعضهم تجب الجمعة على من آواه الليل إلى منزله. وقال بعضهم لا تجب الجمعة إلا على من سمع النداء. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.
الشافعي محمد بن زيد الشافعي الإمام محدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة مشهورا مذهب السنة وحديث أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنة. وأحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة مشهورة كذلك وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وإسحاق وابن إبراهيم ابن راهوية الحنظلي المروزي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه.
قال سمعت أحمد بن الحسن.
أحمد بن الحسن الترمذي أخرج له البخاري والترمذي.
يقول كنا عند أحمد بن حنبل فذكروا على من تجب الجمعة فلم يذكر أحمد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. قال أحمد بن الحسن فقلت لأحمد بن حنبل فيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت نعم. قال
يعني مستنكر أن يكون ثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مستفي من. نعم.
قلت نعم. قال أحمد بن الحسن حدثنا حجاج بن نصير.
حجاج بن نصير هو
ضعيف أخرجه الترمذي.
ضعيف أخرجه الترمذي.
قال حدثنا معارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبي.
معارك بن عباد أيضا ضعيف وذاك متروك اللي هو عبد الله بن سعيد عن أبي.
نعم.
عن أبي سعيد المقبري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الجمعة على من آواه الليل إلى أهله. قال فغضب علي أحمد بن حنبل وقال لي استغفر ربك استغفر ربك.
يعني كونه يعني يأتي بمثل هذا الحديث الذي هو غير ثابت لأن فيه متروك وفيه ضعيفان.
قال أبو عيسى إنما فعل أحمد بن حنبل هذا لأنه لم يعد هذا الحديث شيئا وضعفه لحال إسناده.
وهذا يدل على أن الحديث الضعيف لا يحتج به ولا يعول عليه لأنه أنكر عليه وقال استغفر ربك. يعني يكون يحتج بحديث ضعيف لا يعول عليه ولا يثبت به سنة فإن هذا غير صحيح.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في وقت الجمعة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس.
ثم أرد بيث باب وقت الجمعة يعني وقت أدائها وصلاتها. وأورد فيه حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس يعني حين تزول يعني بدء الزوال يعني مثل وقت الظهر. الظهر يبدأ بوقت الزوال والجمعة تبدأ بوقت الزوال. وهذا هو قول الجمهور. وبعض أهل العلم قال إنها تكون قبل الزوال يجوز أن تكون قبل الزوال. وبعضهم قال إن الخطبة تكون قبل الزوال والصلاة تكون بعد الزوال. تكون الخطبة قبل الزوال والصلاة بعد الزوال. ولا شك أن القول الذي هو أحوط من غيره وأسلم هو كونها تؤدى بعد الزوال. كونها تؤدى بعد الزوال. ومما جاء فيما يستدل به قبل الزوال وكذلك بعد الزوال وهو محل خلاف من حيث الفهم للحديث: كنا نصلي الجمعة ثم نرجع وليس للشيطان ظل يستظل به. وليس للشيطان ظل يستظل به. فالذين قالوا إنها تكون قبل الزوال قالوا إن النفي ينصرف إلى القيد والمقيد يعني للصفة والموصوف الذي هو الظل. إذا نفي الظل يعني معناه أن الصلاة كان قبل الزوال. إذا رجعوا بعد الصلاة وليس الشيطان ظل ينظل موجد من أصله معناه أن الصلاة كان قبل الزوال. ومن العلماء من يقول أن النفي يرجع للقيد دون مقيد وهو يستظل به. يستظل به في ظل ولكن لا يستظل به يعني ضعيف قليل جدا. ولكن وإن كان يعني ظلا لا يستظل به يعني قد يشعر بأن 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 الصلاة يعني حصلت يعني قبل الزوال. وكذلك الخطبة أو الخطبة والصلاة حصلت قبل الزوال. لكن القول بأنها تفعل بعد الزوال لا شك أن هذا هو الأحوط وفيه السلامة. نعم.
كان صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس.
حين تميل الشمس يعني إذا زالت الشمس.
قال حدثنا أحمد بن منيع.
أحمد بن منيع ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سريج بن النعمان.
سريج بن النعمان هو ثقة أخرج له
البخاري وأصحاب السنن.
البخاري وأصحاب السنن.
عن فليح بن سليمان.
عن فليح بن سليمان وهو ثقة.
صدوق
كثير خطأ أخرج له
أصحاب الكتب.
أصحاب كتب الستة.
عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي.
عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي وهو
ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي.
ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي.
عن أنس.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا قريش بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
وهذه طريقة أخرى.
قال حدثنا يحيى بن موسى.
يحيى بن موسى ثقة أخرج له
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن أبي داود الطيالسي.
عن أبي داود الطيالسي وسلم عن أبي داود ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن فليح عن عثمان عن
البقية هو نفس الرسالة الأول.
قال في الباب عن سلمة بن الأكوع.
سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة.
وجابر.
وجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام.
والزبير بن العوام.
والزبير بن العوام أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة.
قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح وهو الذي أجمع عليه أكثر أهل العلم أن وقت الجمعة إذا زالت الشمس كوقت الظهر.
نعم يعني هذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم. أكثر أهل العلم وجمهور أهل العلم على أن وقت الجمعة وقت الظهر إذا زالت الشمس.
وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.
نعم مرة ذكرها.
ورأى بعضهم أن صلاة الجمعة إذا صليت قبل الزوال أنها تجوز أيضا. وقال أحمد ومن صلاها قبل الزوال فإنه لم يرى عليه إعادة.
يعني أجازه.
الشيخ الشافعي يقول والحنابلة يصلونها قبل الزوال في بعض أحيانهم، صليناها كذلك عند الكعبة المكرمة مع الملك عبد العزيز بن سعود في سنة 1347 خلف صديقنا العلامة أبي السمح خطيب الحرم المكي.
إيه عبد الظاهر، عبد الظاهر أبي السمح.
كان يصلي في الوقت ذاك.
إيه يعني معناها بعضهم يفعلها كذلك من ذاك على شحنة شاكل. ولكن كونه يتابعها بعد الزوال لا شك أن هذا هو الأحوى.
هنا فيه يعني إشكالية من حيث يعني إذا دخل الخطيب وصلى قبل الزوال يشكل على أهل البيوت، يعني النساء اللي ما عليهم جمعة لأنه يشكل عليهم يصلوا الظهر، فلما سمعوا الأذان سمعوا الخطيب بدأ خطبته يصلوا.
نعم النساء لا يجوز لهن أن يصلينا أو أصحاب الذين لا يقرأ الأعذار لا يجوز لهم أن يصلوا الظهر إلا بعد الزواج، ولا شك أن هذا فيه إشكال. ولكن إذا كان أنها حصل هذا وعلم وصار هذا معلوما عند الناس وأنهم يصلون قبل الظهر بكذا فالذين في البيوت يحسبون هذا الحساب، ولكن لا شك أنها فيه شيء من الإشكال.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الخطبة على المنبر. قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلات الصيرفي قال حدثنا عثمان بن عمر ويحيى بن كثير أبو غسان العبدي قال حدثنا معاذ بن العلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم المنبر حن الجذع حتى أتاه فالتزمه فسكن. قال وفي الباب عن أنس وجابر وسهل بن سعد وأبي بن كعب وابن عباس وأم سلمة رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث ابن عمر حسن غريب صحيح. ومعاذ بن العلاء هو بصري وهو أخو أبي عمرو بن العلاء.
عمر أبو عيسى أن يصلي باب الخطبة على المنبر، أي أن الخطبة تكون على مكان عالي عال بحيث يعني يشرف على الناس ويراه الناس من بعد، ويكون ذلك أبلغ في وصول صوته إلى الحاضرين وإلى المستمعين. فاتخاذ المنبر سنة سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان يصلي أو كان يخطب إلى جذع يعني جذع نخلة. فلما صنع له المنبر وتحول عن الجذع إلى المنبر حن الجذع وهو منه الصوت حنينا على ذهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. وهذا يدل على أن المخلوقات يعني الله سبحانه وتعالى أعطاها وجعل فيها من تسبيح الله عز وجل، ويعني تسبيح سبحانه وتعالى كما جاء في القرآن وإن من شيء لا يسبح بحمده. فهذا الجذع حن لما انتقل عنه رسول الله عليه السلام إلى المنبر الذي صنع له، وهذا من علامات نبوته ودلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، كون الجن يحن لذهابه عنه ويتأثر لذهاب الرسول صلى الله عليه وسلم عنه وتحوله إلى شيء آخر هو المنبر الذي صنع له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد جاء في الحديث في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن حجرا من مكة كان يسلم علي، إذا مر به الحجر يقول السلام عليك يا محمد. وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. وأن الله تعالى أودع في المخلوقات ما أودع، وأن منها ما يحصل منه الكلام ويحصل منه التسبيح وذكر الله سبحانه وتعالى.
قال أحسن لك، لكنه مو بشرط شرط، هو شيء شرط،
لا ليس بشرط، ليس بشرط، ولكنه سنة. فلو خطب على غير منبر وحتى خطب.
أحسن الله لك، ما توجيهكم الآن في علو المنابر؟
ليس بجيد، أقول علوها علوا كثيرا أو علوا شديدا ليس بجيد. الرسول صلى الله عليه وسلم منبره كان ثلاث درجات، كان ثلاث درجات، فرفع المنابر وإعلاؤها وكونها تشغل حيزا كبيرا هذا ليس بجيد.
قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس الصيرفي.
أبو حفص عمرو بن علي الفلاس هو ثقة، وهم رجال كتب الستة، هو شيخ الأصحاب كتب الستة.
عن عثمان بن عمر.
عثمان بن عمر ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
ويحيى بن كثير أبو غسان العنبري.
ويحيى بن كثير أبو غسان العنبري وهو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن معاذ بن العلاء.
عن معاذ بن العلاء وهو صدوق.
نعم، أخرج البخاري تعليقا والترمذي.
صدوق أخرج البخاري تعليقا والترمذي.
عن نافع.
عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقد نرى ذكره.
قال وفي الباب عن أنس وجابر وسهل بن سعد.
أنس وجابر مر ذكرهما، وسهل بن سعد هو الساعدي وهو ثقة، وهو صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة.
وأبي بن كعب.
أبي بن كعب أخرجه أصحاب كتب الستة.
وابن عباس وأم سلمة.
وابن عباس مر ذكره، أم سلمة هي هند بنت أبي أمية، أخرج حديثها أصحاب كتب الستة.
قال أبو عيسى حديث ابن عمر حسن غريب صحيح. ومعاذ بن العلاء هو بصري وهو أخو أبي عمرو بن العلاء. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الجلوس بين الخطبتين. قال حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخطب يوم الجمعة ثم يجلس ثم يقوم فيخطب، قال مثل ما تفعلون اليوم. قال وفي الباب عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وجابر بن سمرة رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وهو الذي رآه أهل العلم أن يفصل بين الخطبتين بجلوس.
ثم أورد أبو عيسى رحمه الله باب الجلوس بين الخطبتين. الجمعة لها خطبتان تسبقها، ويسن الجلوس بينهما، وقد جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه كان كما جاء عن ابن عمر في هذا الحديث كان يخطب ثم يجلس ثم يقوم ويخطب، يعني فيأتي بخطبتين يفصل بينهما بجلوس، يأتي بخطبتين يفصل بينهما بجلوس. ومن شرط الجمعة أن يتقدمها خطبتان، ومن شرط الجمعة أن يتقدم لها أو يتقدم عليها خطبتان. فإذا الجلوس بين السجدتين سنة ثابتة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وليس لها ذكر مخصوص أو دعاء مخصوص، وللإنسان يدعو فيها وأن يذكر الله عز وجل فيها، ولكن ليس هناك شيء محدد.
أما بخطبة واحدة ما
نعم
لو خطب خطبة واحدة
ما تجزي، لازم خطبتين، لا بد من خطبتين، لا تصح الجمعة إلا إذا سبقها خطبتان.
قال حدثنا حميد بن مسعدة.
حميد بن مسعدة صدوق أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
عن خالد بن الحارث.
خالد بن الحارث ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبيد الله بن عمر.
عبيد الله بن عمر هو العمر المصغر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن نافع عن ابن عمر.
عن نافع عن عمر وقد نرى ذكرهما.
قال وفي الباب عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وجابر بن سمرة.
جابر بن سمرة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وهو الذي رآه أهل العلم أن يفصل بين الخطبتين بجلوس. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في قصد الخطبة. قال حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. قال حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. قال وفي الباب عن عمار بن ياسر وابن أبي أوفى رضي الله عنهما. قال أبو عيسى حديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح.
ثم أبو عيسى عليه السلام باب القصد في الخطبة يعني هو التوسط فيها. القصد هو التوسط بين الطرفين المتقابلين التطويل والقصر فالقصر الشديد. وإلا فإن ذكر القصر جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه. والمقصود هو الاعتدال والتوسط لا إفراط ولا تفريط. ما تكون خطبة قصيرة جدا ولا تكون طويلة جدا بحيث يحصل الملل ويحصل التطويل على الناس والمشقة على الناس, بل تكون معتدلة ومتوسطة. والاعتدال والتوسط في الأمور هذا أمر مقصود وقد جاء في نصوص كثيرة. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ولا تجر بصلاتك ولا انتصاف فيها وابتغي بين ذلك سبيلا. ويقول الخطابي ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلا طرف قصد الأمور ذميم. كلا طرف قصد الأمور ذميم أي الطرفان اللذان يكتنفان الوسط أو يكتنفهما الوسط يكون بينهما. ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم. طرف الإفراط والتفريط, طرف الإفراط والتفريط كلهم هما ذمومان. والتوسط هو المقصود وهو المطلوب. وقد أورد أبو عيسى حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت خطبته قصدا وصلاته قصدا, أي أنها متوسطة ليس فيها طول يعني شديد وليس فيها قصر شديد, وإنما هي معتدلة متوسطة. وكما مر أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفها ومع تخفيفها كانت تامة, كان تكون خفيفة ومع تخفيفها فإنه يأتي بها تامة عليه الصلاة والسلام.
أحسن لك. هذا ما ينافي أنها يعني ورد أن الصلاة تكون أطول من الخطبة.
نعم, جاء في الحديث أن قصر خطر الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه, ولكن القصر المقصود المحيط بالقضاء ليس القصر الشديد. ولهذا بعض المبارك كوري ترجم عندي باب قصر الخطبة, باب قصر الخطبة, ولكن الحديث نص في القصر سواء في الخطبة أو في الصلاة.
قال حدثنا قتيبة.
قتيبة من سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وهناد
بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خلق العباد ومسلم وأصحاب السنن.
أنا بالأحوص
وهو سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سماك بن حرب
وهو صديق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن جابر بن سمرة
رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قتيبة وهناد أنا بالأحوص عن سماك عن جابر
هذا رباعي, لأن قتيبة وهناد في طبقة واحدة فهو من أعلى الأسانيد عند الترمذي.
قال وفي الباب عن عمار بن ياسر.
عمار بن ياسر رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
وابن أبي أوفى
عبد الله بن أبي أوفى أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
قال أبو عيسى حديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في القراءة على المنبر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا تجار بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك. قال وفي الباب عن أبي هريرة وجابر بن سمرة قال أبو عيسى حديث يعلى بن أمية حديث حسن صحيح غريب وهو حديث ابن عيينة. وقد اختار قوم من أهل العلم أن يقرأ الإمام في الخطبة آيا من القرآن. قال الشافعي وإذا خطب الإمام فلم يقرأ في خطبته شيئا من القرآن أعاد الخطبة.
ثم رجل أبو عيسى باب القراءة من الخطبة يعني قراءة شيئا من القرآن في الخطبة فإنه يشرع للإنسان أن يأتي بشيء من القرآن في خطبته. بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب بقرص على المنبر فالإتيان بشيء من القرآن في الخطبة مطلوب. ولكن كونه لو خلت من قراءة القرآن يعني كونها تبطل ولا تصح هذا فيه نظر لأن ما في شيء يعني واضح يدل على اشتراط ذلك في الخطبة ولكن لا شك أن الإتيان به وكل إنسان يقرأ شيء من القرآن أو يأتي بآيات من القرآن في خطبته لا شك أن هذا مطلوب ومستحب. ولكن كونه شرطا في الخطبة وأنه لو لم يفعل فإن الخطبة لا تصح هذا فيه نظر.
عن يعلى بن أمية
رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى يقرأ ونادوا يا مالك يعني في آخر سورة الزخرف يعني يقرأ هذه الآية يعني ومعها آيات لا يعني ذلك أنها آية وحدها لأنها كما هو معلوم يعني قد يذكر الراوي الآية وهي يقصد يعني معها آيات يقصد معها آيات كما سبق أن مر بنا في بعض الحديث أنه يعني يذكر الآية هو المقصود السورة أو المقصود آيات مع تلك الآية التي نص عليها وذكرت. نعم.
هل له أن يرتل الآيات؟
الذي يبدو أنه لا يرتل يعني هالقراءة التي يعتي بها إذا يأتي الإنسان بآية يستشهد بها يعني يرتل وكأنه يقرأ القرآن ويعني يظن يعني من لا يعني يدري أن كأنه في غير خطبة وكأنه في قراءة مثل ما يفعل بعض الناس في الخطب وفي غير الخطب تجد عندما يأتي آية من الآيات يستدل بها يغير صوته ويقرأ يرتل كأنه يقرأ القرآن. المعروف أن مثل ذلك يؤتى به كما يؤتى بالكلام الذي قبله وبعده لأن مقام الاستدلال غير مقام القراءة مقام الاستدلال غير مقام القراءة.
قال حدثنا قتيبة عن سفيان بن عيينة
قتيبة مر ذكره سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عمرو بن دينار
ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عطاء
بن أبي رباح ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن صفوان بن يعلى
وهو
ثقة أخرجه أصحاب كتب
الستة.
عن أبي
يعلى بن أمية رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
قال وفي الباب عن أبي هريرة وجابر بن سمرة قال أبو عيسى حديث يعلى بن أمية حديث حسن صحيح غريب وهو حديث ابن عيينة. وقد اختار قوم من أهل العلم أن يقرأ الإمام في الخطبة آيا من القرآن. قال الشافعي وإذا خطب الإمام فلم يقرأ في خطبته شيئا من القرآن أعاد الخطبة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في استقبال الإمام إذا خطب.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول الأستاذ صلى الله عليك بينوا لنا ما هي أركان أو شروط الخطبة وسننها.
الخطبة يعني كما هو معلوم لابد أن تكون خطبتين وأن تكون مشتملة على يعني الوصية بتقوى الله وتذكير الناس يعني بما يحتاجون إلى التذكير فيه. وبعض أهل العلم يعني يذكر يشترط فيها قراءة القرآن مثل الكلام الذي مر عن الشافعي. وبعضهم أيضا يعني يذكر يعني اشتراط حمد الله والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذه أمور مطلوبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ خطبه بحمد الله سبحانه وتعالى. لكن الشروط التي لا تصح الخطبة إلا بها، الأمور التي لا بد منها للخطبة أن تكون خطبتان، وأن تكون مشتملة على تذكير الناس، وأن تكون يعني مسبوقة بحمد الله والثناء عليه سبحانه وتعالى. وأما ما يعني يتعلق بالأمور الأخرى التي هي مثل الجلوس بين الخطبتين ويعني وغيرها، فإن هذه من الأمور المستحبة، وكذلك أيضا قراءة يعني شيء من القرآن فيها من الأمور المستحبة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: إن بعض الخطباء في بلادنا وخاصة الشباب يخطبون بسورة قاف، حيث يقسمونها إلى قسمين في خطبتين، فما توجيهكم؟
الذي يناسب أنه يذكر أيضا معها شيء، يعني ما تكون وحدها، يمكن تكون في الخطبة الأولى وخطبة الثانية تشتمل على يعني أمور أخرى وعلى دعاء وعلى ذكر الله سبحانه وتعالى. وقراءة قاف يعني جاءت يعني في الخطبة، فلا شك أنها مشتملة على عبر وعظات وعلى فوائد عظيمة. وابن القيم رحمه الله ذكر يعني جملا من فوائدها في مطلع كتابه الفوائد، كتابه الفوائد ذكر يعني حول سورة قاف يعني فوائد عظيمة في أول كتاب الفوائد. فلا شك أنها مشتملة على عبر وعظات وعلى أمور عظيمة الناس بحاجة إليها عند التأمل والتدبر فيها العبر وفيها العبارات. ولكن كونه يعني يكون مع يعني تكون في الخطبة الأولى ولكن يكون في الخطبة الثانية يعني شيء من التذكير ومن التنبيه على أمور أخرى ومن الذكر والدعاء، هذا هو الذي ينبغي. ولكن ما يكون دائما وأبدا، شوف في بعض الأحيان أنها تقرأ قاف ليست دائما.
يقول: هل ورد عن الصحابة أنهم كانوا يأتون إلى الجمعة بالفوانيس؟
في
الفوانيس
يعني يأتون بالليل
على أذان الفجر يعني في الفانوس يجيبون يشوفون الطريق؟
ما أعرف معلوم أن صلاة الفجر الناس يأتون إليها يعني في جميع الأيام، يأتون إلى صلاة الفجر في جميع الأيام، وهنا الذي يخصصها بالفوانيس، يعني كون الناس يأتون إليها يوم الجمعة يعني قبل الفجر الناس يأتون يصلون في جميع الأيام، في جميع أيام الأسبوع، يوم الجمعة غير يوم الجمعة. إيش الجديد يعني في استعمال الفوانيس؟
يقول: أحسن الله إليك، عندنا في البلد مساجد أهل السنة قليلة، وبعض الإخوة لا يستطيع أن يحضر الجمعة إما بسبب العمل أو بسبب البعد عن هذه المساجد، فهل في هذا الحال يعذر؟
ليس للإنسان أن يتعلل بالعمل عن الجمعة، فالعمل كما قلت قبل قليل هو زاد الحياة الفانية، والجمعة هو أداء الصلوات هو زاد الحياة الباقية، والإنسان لا يؤثر الفانية على الباقية، بل يحرص على سعادته في الدار الآخرة وعلى أن يعمل حتى يحصل شيء يسد به حاجته في هذه الحياة الدنيا، لكن لا تطغى الدنيا على الآخرة، ولا يتأخر الإنسان عما أوجب الله عليه من أجل أن يحصل شيء من الدنيا، بل عليه أن يترك العمل في وقت الصلاة ويذهب للصلاة. ولا وكذلك أيضا الثاني
المساجد البعيدة،
والمساجد البعيدة إذا كان كما أسلفت فيما مضى إذا كان البعد شديدا، فإن على أهل ذلك المكان الذي المسجد بعيد منه ويشق عليهم الذهاب إليه أن يؤدوا أو يصلوا جمعة أو يعني في مسجدهم الذين يصلون فيه الصلوات الأخرى في غير يوم الجمعة، يجمعون ولو كان العدد قليلا. أما إذا كان المسافة قريبة فإن هذا فإنه لا يترك الصلاة في المكان الذي هو قريب ويجمع في مكان آخر.
يقول السائل: هل تجوز الخطبة بغير اللغة العربية؟
تكون بالعربية وغير العربية إذا كان فيها عاجل، لأنها لو كانت بالعربية فقط والذين يسمعون يسمعونها عاجم أو كرم عاجم، فإن وجود الخطبة بالنسبة لهم مثل عدمها، لا يفهمون شيئا ولا يعرفون شيئا من الخطبة. كما أن العربي لو خطب عنده بلغة عجمية لا يعرف ماذا يقال. والمقصود من الخطبة الفائدة، فيؤتى بشيء منها بالعربية ويؤتى بلغة القوم الذين يخطب بهم.
جاء في حديث أوس بن أوس ثقة في من غسل يوم الجمعة واغتسل بكر وبتكر ومشى ولم يركب، هكذا في رواية أبي داود. فهل هذا الفضل مترتب على من جاء الجمعة ماشيا دون الراكب؟ وكيف يفعل من بيته يبعد عن الحرم عدة كيلومترات؟
على كل هو على خير، الإنسان إذا جاء إلى الجمعة من مكان بعيد وعلى دابة أو على سيارة فإنه لا شك أنه على خير.
هذا ينقل عن مجموع الفتاوى الإسلام تيمية في الجزء 22 صفحة 41-45. قال ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أمثلة عديدة فيها ترك أداء الواجب، ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالقضاء. من ذلك ما حصل لأبي ذر رضي الله عنه، وأنه حصلت له مدة وهو جنب لم يصلي ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بالقضاء، بل أمره بالتيمم في المستقبل. فعلى هذا أن يقول من ذلك أبو ذر رضي الله عنه بقي مدة جنبا لم يصلي ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بالقضاء، بل أمره بالتيمم في المستقبل. والحديث عند أبي داود برقم 332. فعلى هذا يا شيخ، هل يقضي من كان يصلي باغتساله للجمعة دون وضوء؟
إذا كان مدة طويلة فلا يقضي، وأما إذا كان شيء محدود وشيء معلوم ويمكن أن يأتي به فإنه يقضيه، مثلا 5 أيام أو 4 أيام 4 مرات 3 مرات. أما إذا كان 10 سنين 20 سنة وهو على هذه الطريقة فلا يقضي، لأنه يصير مثل المشير صلاته الذي كان على هيئة غير صحيحة، ومع ذلك الرسول أمره بأن يأتي بالصلاة على الوجه الصحيح في المستقبل. وكذلك فيما جاء عن حديث عن صحيح البخاري أنه رأى رجل لا يتم ركوعه ولا سجوده، قال من كم صلي؟ قال من 40 سنة. قال من 40 سنة لو مت على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن مثل هذا لا يقرأ. فإذا كانت أشياء محدودة ومعدودة وأشياء قليلة فيمكن قضاؤها، وأما الأشياء الكثيرة فلا تقضى، كما جاء في حديث أبي هريرة في قصة المسجد صلاته، وكما جاء في قصة حليفة أو حديث حليفة أثر حليفة لصحيح البخاري.
صلى الله عليك. ما دمنا نتكلم عن مسألة الجمعة أودنا سعيد لأن كلامكم بالأمس جزاك الله خير. وجه الفرق بين اغتسال الجمعة واغتسال الجنابة، لأن حصل
الاغتسال الجمعة اغتسال ليس في رفع حدث، والوضوء في رفع حدث، فلا بد منه لرفع الحدث اللي هو الوضوء. والاغتسال لا يرفع في الحدث للجمعة، وغسل التبرج كذلك ليس في رفع حدث. وأما الاغتسال الذي لرفع الحدث يمكن أن الإنسان ينوي رفع الحدث الأكبر والأصغر، كالاغتسال للجنابة، فإنه إذا اغتسل ولم يتوضأ وضوءه للصلاة ولكنه نوى بذلك رفع الحدث الأكبر والأصغر ولم يمس ذكره يعني في أثناء اغتساله أو في آخر اغتساله، لأن نقض الذكر ينقض الوضوء كما هو معلوم، فإن الحدث يغتسل. وأما غسل الجمعة ما في رفع الحدث، ليس في رفع الحدث حتى أنه يغني عن الوضوء، بل لابد من نية رفع الحدث الأكبر والأصغر في اغتسال الجنابة، وبذلك يرتفع الحدث الأكبر والأصغر. وأما من اغتسل للجمعة ولم يتوضأ وضوءه للصلاة، أما إذا كان توضأ وضوءه للصلاة وأتى بالغسل بعده فهذا في وضوء. أما كونه يعني يصب الماء على جسده فقط دون أن يكون هناك وضوء فإن هذا لا يعتبر، لأنه لا رفع حدث لذلك، وإنما يرتفع الحدث مع رفع الحدث.
يقول السائل نفهم من هذا لو نوى التبرج رفع الحدث؟
لا، ما ينفع كونه يصب الماء على جسده ويرفع الحدث بذلك. ما
بل لابد من الترتيب في الوضوء.
نعم لابد أن يتوضأ بالترتيب.
جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت.